أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون برنامج نهج الحياة. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير سورة الزخرف المباركة من آياتها 23 حتى 28. بداية أيها الأفاضل، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 23 من سورة الزخرف المباركة.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
أيها الأكارم، المترف في هذه الآية هو من الترف، أي صاحب النعمة الوافرة، وتطلق على من اغتر وغرق في النعم. وتقدم في الآية السابقة أن عوام الناس يظنون بأن طريق الآباء حق موصل إلى الهداية، ولذلك يتبعون آباءهم على آثارهم مقتدون. ولكن هذه الآية تقول إن ما يهم المترفين هو الوصول إلى المال والثروة لا الوصول إلى الهداية، لذا لم يكن اتباع تقاليد الآباء وعاداتهم لأجل الهداية. مما تعلمنا هذه الآية المباركة أولا، الاعتماد على تقاليد الآباء سنة من سنن المنحرفين في التاريخ. ثانيا، الإنذار هو من أهم وظائف الأنبياء. ثالثا، الغرق في الثروة والرفاه هو سبب للطغيان وسبب للتعصب الباطل والتقليد الأعمى. ورابعا، أفكار ومعتقدات السابقين قابلة للتمحيص والبحث، والاتباع المطلق لها لا معنى له. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 24 25 من سورة الزخرف المباركة.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
أيها الأفاضل، مما تعلمنا هاتان الآيتان المباركتان هو أولا لا بد في النهي عن المنكر من بيان المعروف أولا ثم النهي عن المنكر. ثانيا، من أساليب وطرق التعريف بالدين المقارنة بينه وبين سائر المعتقدات. ثالثا، على الرغم من أن عبادة الأصنام ليست هدى على الإطلاق حتى تكون الدعوة إلى التوحيد أهدى، ولكن الجدال بالتي هي أحسن يفرض مجاراة أصحاب تلك العقيدة لأجل دعوتهم إلى الحق. ثالثا، التحجر والتعصب والعناد هي من أسباب الغفلة عن الحقائق. رابعا، خاتمة الكفر والعناد هو الإفناء والزوال. خامسا، العقاب الإلهي لا يكون إلا بعد إتمام الحجة. وسادسا، إنما الأعمال بخواتمها لا بمظاهرها العابرة. والآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 26 حتى 28 من سورة الزخرف المباركة.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
تحدثت الآيات السابقة إخوتنا الأكارم عن منطق عبادة الأصنام الذي يقوم على اتباع الآباء، وأما هذه الآيات فتبين كيف أن إبراهيم كان يرفض بشدة تقليد الآباء، وفي تحديد الفاعل في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية احتمالان، الله عز وجل أو إبراهيم عليه السلام. فيمكن القول إن الله تعالى شأنه وجزاء لإيمان إبراهيم عليه السلام جعل التوحيد حيا في نسله، ويمكن القول إن إبراهيم عليه السلام أحيا عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك في نسله. وفي رواية ورد عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله عقب إبراهيم عليه السلام، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم وعقب محمد صلى الله عليه وآله. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير، ما خاب من لله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:14 يأتيكم برنامج نفحات في رحاب المحراب. أهل التقى تستمعون له في الساعة 12:26 وعند 12:39 نور وبلاغة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:47 على رأس الواحدة، نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 1:09 ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوعها سيرة ونسب مسلم بن عقيل. قسم الأخبار في الساعة 12 على مدى 25 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة، أما تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:28. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما على مدى 5 صفحات من التاريخ عند 3:07 وفي الساعة 3:15 على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم. نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبنا البصائر والعقول، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الرسول، وعلى وصيه المرتضى وأبنائه الأئمة من الزهراء فاطمة البتول. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل منكم الطاعات وزادكم من توفيقه للباقيات الصالحات، وأهلا بكم مرة أخرى مع الصلاة وآدابها المعنوية التي ينبغي أن يراعيها كل مؤمن ذي لب، وأن يحافظ عليها ليسلم من تصرف الشيطان وعبثه وإفساده لعباده المؤمنين، فذلك دأبه، وله فيه وسائل ومكائد وغوايات، منها في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أهل التفسير: إن الله أفرد الصلاة بالذكر في الآية المباركة، مع أن الذكر يعمها للإشعار بتعظيمها، وبأنها عماد الدين، وبأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان. ومن هنا كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز على هذا الأمر، حتى أفرد له فصلا في باب الآداب الضرورية في الحالات الصلاتية، سماه بيان الحفاظ على العبادة من تصرف الشيطان، معتبرا هذا الحفاظ من أمهات الآداب القلبية، وأنه من عظائم الأمور ودقائق المشكلات. ولكنه رحمه الله في الوقت ذاته لم يفته كما عودنا أن يضع بين أيدينا الحل الناجع، ويرسم لنا طريق النجاة والسلامة، لنتبين ذلك من خلال كلماته النيرة بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا وأحبتنا الكرام، يرى الإمام الخميني قدس الله نفسه أن الخلاص من تصرف الشيطان إلا إذا كان السالك طالبا لله جل وعلا أولا، وثانيا كان واضعا عن نفسه حب نفسه وعبادتها الذي هو منشأ المفاسد كلها وأم الأمراض الروحية. ثم يستدرك الإمام الراحل أعلى الله مقامه فيقول: وهذا لا يتيسر بتمام معناه في غير الإنسان الكامل وخلص أوليائه، وأما سائر الناس فغير ميسر لهم هذا الخلاص، ولكن على السالك ألا ييأس من الألطاف الروحية لله سبحانه، فإن اليأس من روح الله رأس كل فتور، وهو من أعظم الكبائر. وهكذا ففي الوقت الذي يرى الإمام الخميني رحمة الله عليه أن الخلاص من كيد الشيطان وتصرفه أمر غير ميسور للعوام، لا يرى أنه مستحيل يستدعي اليأس، وهذا مستوحى من آيات وروايات. فالله تباركت آلاؤه يقول في كتابه المجيد: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي هو ضعيف هذا الكيد، ضعيف أمام كيد الله عز وجل. وفي ذلك تشجيع للمؤمنين المدعوين إلى مقاتلة أولياء الشيطان. وإنما يكون الشيطان قويا في كيده إذا كنا ضعفاء في إيماننا ومعرفتنا وتقوانا، فنمكنه من قلوبنا وعقولنا، فلا يفوته بعد هذا أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة على وجه الخصوص. وهو القائل: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن ما الحل؟ هذا ما عرضه الإمام الخميني قدس الله سره، نستمع إليه بعد هذه الاستراحة الوجيزة. يقول الإمام الراحل رضوان الله عليه: على السالك طريق الآخرة لزوما أن يخلص معارفه ومناسكه من تصرف الشيطان والنفس الأمارة بما يمكنه الجهد، ولا يغفل عن حيل النفس وحبائلها وحيل إبليس ومكائده، وأن يسيء ظنه كاملا في جميع حركاته، ولا يخلي نفسه على رسلها آنا ما، فربما تغلبه وتصرعه وتسوقه إلى الهلاك والفناء. ثم يذكر رحمه الله تعليل ذلك قائلا: لأن الأغذية الروحية إذا لم تكن خالصة من تصرف الشيطان فإنها مضافا إلى أن الأرواح والقلوب لا تتربى بها ولا تصل إلى الكمال اللائق بها، يحصل لها النقصان الفاحش، وربما جعل صاحبها منسلكا في سلك الشياطين والبهائم والسباع. وهذا تحذير تكرر على يراعي الإمام الخميني ولسانه مرارا لخطورته، فكان من محاضراته التي ألقاها في المنفى في مدينة النجف الأشرف أن قال لطلبة العلوم الدينية: إن أكثر الذين تسببوا بانحراف الكثيرين وإضلالهم كانوا قد درسوا في المراكز العلمية، حتى أن رئيس إحدى الفرق الضالة قد درس في هذه الحوزة، لكن دراسته لم تكن مقترنة مع تربية النفس وتهذيبها، فلم يتمكن من التخلص من الرذائل، فكانت عاقبته تلك العاقبة السيئة المدمرة. نعم، إن الإنسان إذا لم يتخلص من الرذائل والخبائث فإن دراسته مهما طالت فسوف تضره، لأن العلم حين يكون في أرضية غير نظيفة فإن نباتها سيكون خبيثا. من هنا نفهم من بيانات الإمام الخميني رحمه الله أن هنالك أدبا قلبيا مهما ينبغي أن يراعى في الصلاة، وهو الحفاظ عليها من تصرف الشيطان لئلا يفسدها. يقول الإمام علي عليه السلام: مجالسة أهل الهوى منساة للإيمان ومحضرة للشيطان. وحتى نلتقي نستودعكم الله، وتقبل الله طاعاتكم. Thank you.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: قد براهم الخوف بري القداح. هذه صفة من صفات المتقين، براهم الخوف بري القداح. القداح السهام، السهم الذي يرمى على الصيد ومشاكل. لهذا السهم أو لهذه السهم رأس، إنهم ينحتون هذا الرأس ليصير قابلا للشك والنفوذ في جسد الصيد، كما في بري القلم. نضع القلم في المبرات فيبرأ القلم، أي ينحت ليصير له رأس من رصاص ليكتب به. قد براهم الخوف بري القداح، إن خوف المتقين من الله سبحانه قد جعلهم مثل السهام، فهم في النحافة يعيشون من شدة خوفهم من الله سبحانه. هناك شواهد أيها الإخوة والأخوات من بعض نماذج هذه الدنيا. أحيانا عندما تكون المعارك العسكرية محتدمة ويكون القصف منهمرا ويكون الناس في ترقب أن تسقط القذائف أو الصواريخ على رؤوسهم، نرى البعض خائفين وجلين، ومن شدة خوفهم يمتنعون عن الكثير من الطعام فتصير أجسادهم نحيفة. هذا بسبب الخوف عند البعض. المتقون هم كهذا النموذج، هم يخافون الله سبحانه كثيرا فيجتنبون الحرام، بل يجتنبون اللذائذ حتى لا تغرهم هذه الدنيا بلذائذها ومباهجها. سمعت عن أحدهم قيل له: تفضل إلى دارنا لتأكل الطعام الفلاني، وسموا له الطعام. فقال: لا أريد. قالوا: هل تحب هذا الطعام؟ قال: نعم، إنه طعام لذيذ. قالوا: إذن لماذا لا تريد أن تأكل؟ قال: إني أخاف أن أشعر بلذة هذا الطعام فتعلق قلبي به، وأنا لا أريد لقلبي إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. روي والله العالم أن رئيسا زعيما ملكا قد طلب من أحد العلماء أن يكون لديه قاضيا، رفض هذا العالم. طلب هذا السلطان من العالم أن يعلم ابني السلطان، رفض العالم. لماذا رفض هذين الأمرين؟ سئل فأجاب: إني أخاف إن أنا عملت في القضاء أو أنا ربيت ولديه أن أعيش بمعصية الله سبحانه، وأنا أخاف من الله. السلطان يريد أن يعمل هذا العالم معه، فاستشار بعضا من حاشيته، فذكر له أحدهم وهو داهية، قال له بما معناه: أيها السلطان، أدعو هذا العالم إلى وليمة عامرة وضع فيها ما لذ وطاب من الطعام، فإنه إن تذوق لذيذ الطعام يصير بشوق إلى الاستمرار بطلب هذا الطعام، وهو لا يملك المال ليشتري مثل هذا الطعام، حينها سيرضخ لطلبك فيستلم القضاء أو غير ذلك. استحسن السلطان هذه الحيلة فأرسل خلف العالم. جاء العالم إلى السلطان فقال له: أيها العالم، أخيرك بين ثلاثة أمور، لا بد لك أن تستجيب لواحد من هذه الأمور، إما أن تستجيب للجميع وإما لواحد على الأقل، ولا أسمح لك بالرفض. قال العالم: تفضل. قال السلطان: أدعوك إلى القضاء، استلم القضاء. رفض العالم. قال السلطان: أدعوك أن تعلم ولدي وأن تربيهما. رفض العالم. ما الخيار الثالث؟ قال السلطان: أن تقبل وليمة عندي، ولا مهرب لك، عليك أن تنفذ واحدا من الثلاثة. قال العالم: أقبل الوليمة. حضر العالم إلى الوليمة، رأى أمامه من أصناف الطعام ما لم يره قبلا، تذوق هذا الصنف، الله كم هو لذيذ، تذوق صنفا ثانيا، الله كم هو رائع، وهكذا حتى أعجب بالطعام. خرج من دار السلطان وهو يعيش لذة هذا الطعام، فأحب أن يأكل منه مرة ثانية، ولكنه لا يجد لديه مالا، فرجع إلى السلطان وقال: إني أقبل بمنصب القضاء. لماذا؟ ليحصل المال ليأكل من مثل هذا الطعام. وعندما كان في منصب القضاء صار طماعا أكثر مما كان من قبل، فقبل أن يربي الولدين، وهكذا من خلال وليمة استطاع السلطان أن يأسر قلب هذا العالم. من هنا لو كان هذا يخاف الله فعلا لما اقترب من هذه الوليمة، فإنها تخيف أن ينقلب قلبه من حب الله سبحانه إلى حب الدنيا، ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد المؤمن حب الله مع حب الدنيا. التقي من شدة خوفه من الله نقول عنهم قد براهم الخوف، قد نحت أجسادهم فصارت أجسادهم نحيفة بري القداح، كما ينحت رأس السهم وهذا الرأس يصير نحيفا قابلا لأن يخترق جسد الصيد. فعلينا أن نفكر كيف نخاف من الله، ولا يمكن أن نخاف من الله ما دمنا لا نتعرف على الله وصفاته. وأنصحكم مع التعرف على الله وصفاته حاولوا أن تفكروا دائما بالموت، فإن الموت خير واعظ، الموت مخيف، لو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. عصمنا الله تعالى من الزلل، حشرنا الله سبحانه مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور
وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
روي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصى في كلام له بالزكاة وقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الزكاة قنطرة الإسلام، من أداها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الرب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقاء اليوم من هذا البرنامج، واستنارة بالبلاغة النبوية المتجلية في الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا. هذا الحديث المبارك على قصره يشتمل على 3 تشبيهات يفتح التدبر فيها آفاق النجاة والفوز والفلاح أمام الإنسان. موضوع الحديث هو الزكاة أو الصدقات والإنفاقات بمفهومها العام وبمختلف أقسامها المذكورة في كثير من الأحاديث الشريفة. وقبل أن نتناول أصل الحديث الشريف، نشير إلى اللطافة البلاغية في استخدام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لمفردة الزكاة للتعبير عن الصدقات أو الإنفاقات التي يقدمها الإنسان، سواء الواجبة منها أو المستحبة. إن مفردة الزكاة مشتقة من التزكية بمعنى التطهير، وفي ذلك إشارة إلى دورها في تهذيب النفس وتطهير القلب وصيانته من الوقوع في أسر الدنيا والماديات بمختلف مظاهرها. وهذا المعنى مصرح به في القرآن الكريم كما في الآية 300 من سورة التوبة، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبعد هذه الإشارة نعود بكم إلى بلاغة ونورانية الحديث النبوي المتقدم، وهو يشبه أولا الزكاة بأنها قنطرة الإسلام، أي الجسر الذي يوصل الإنسان إلى الأهداف التي يطلبها من تعبده لله عز وجل بدينه. وهذا التشبيه ينبه الإنسان إلى أهمية الزكاة الواجبة منها والمستحبة في وصوله إلى المقاصد الخيرة التي ينشدها. فإذا أدى الزكاة جاز القنطرة ونجا من الإخلاد إلى الأرض، وبلغه الله طموحاته وآماله المشروعة. أما إذا بخل ومنعه الحرص وعبودية المال عن أداء الزكاة، لم تنفعه أعماله الأخرى في إيصاله إلى الفوز والفلاح، وصار حبيس التخلف في سجن الدنيا الفانية. نلاحظ هنا جمال التصوير النبوي لحال مانع الزكاة بحال السجين المحبوس دون القنطرة، ففي ذلك إشارة لطيفة إلى علة البخل بالزكاة، أي التعلق بحب الدنيا والخضوع لأسرها، أجارنا الله وإياكم من ذلك. مستمعين الأفاضل، والصورة التشبيهية الثالثة الواردة في الحديث النبوي المتقدم هي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله للزكاة بكونها تطفئ غضب الرب جل جلاله، وفيها إشارة بليغة يعرفنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بإحدى وسائل دفع آثار الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل وتستوجب نزول البلاء، وهي وسيلة الزكاة، فهي كفارة للذنوب والمعاصي عصمنا الله وإياكم منها. بهذه الإشارة نختم من إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. نودعكم سالمين بإعادة قراءة حديث هذه الحلقة. روي أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أوصى في كلامه له بالزكاة وقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الزكاة قنطرة الإسلام، من أداها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الرب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قصتي من عالم الذم وأنا مسؤول اختياري أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له كل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري
هذا عمري هذا قبري هذي أعمالي صفاتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي للبداية للنهاية أرسم بروحي حياتي
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي يا أخي والله حسافة غفلتي مو والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته
البداية النهاية أرسمها